أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كلام في التنبيهات باب التزاحم. هذه التنبيهات هي استخلاص لما ذكرناه من شروط التزاحم وفيما ذكرناه في طي كلامنا. التنبيه الأول قاله، ذكرنا في بداية البحث أن التزاحم عبارة عن عدم قدرة المكلف على جمع بين التكليفين متزاحمين في مقام الامتثال، عدم القدرة عنده على جمع بين خطابين أو حكمين في مقام الامتثال مع تمامية الحجة فيهما إثباتا وثبوتا. هذا هو الذي عرفناه في تعريف التزاحم. ويلزم من ذلك أنه التزاحم يكون، وهذا عدم القدرة، اتفاقي، لأنه يكون دائميا لاشتراط القدرة في كل تكليف. لم يكن هناك تكليف إلا ما يكون المكلف قادرا على امتثاله، ولو لم يكن قادرا على امتثاله دائما لا وجه لتكليفه حينئذ، بل هو من المستحيل. فحينئذ يلزم من هذا أن يكون ذلك اتفاقيا، فلو صار هذا دائميا خرج من باب التزاحم ودخل في باب التعارض. فلو كان عدم القدرة على اتيان على الجمع بين المتعلقين، أي متعلقي التكليفين، لم يمكنه الامتثال منه دائميا، خرج عن مورد التزاحم ودخل في مورد وفي باب التعارض. هذا المقدار بهذا واضح، إلا أنه هذا في الضدين اللذين لا ثالث لهما صحيح. ضدان لا ثالث لهما، هذا الأمر صحيح، إذ أن فيه التضاد دائمي لا يمكن الجمع بينهما فيدخل في باب التعارض. ولكن إذا كان في ضدين اللذين لهما ثالث فيه غموض، لذلك لا بد من رفع الغموض حينئذ. والتحقيق أن يقال بأن التعارض بين هذه أو التضاد بينهما تارة يكون في مورد الضدين اللذين لا ثالث لهما، وأخرى يكون بينهما في مورد يكون بين الضدين اللذين لهما ثالثون. لا ريب ولا إشكال في أنه في الفرض الأول لا يمكن أن يتعلق الخطاب به لا جمعا، لعدم إمكان الجمع بينهما لفرض أنهما متضادان في مرحلة الامتثال، ولا بدلا لأنه ضروري، إذ أن كل من أتى بفرد منهما ينتفي الفرد الآخر. لا ريب ولا إشكال في أنه ينتفي الفرد الآخر، فلا يمكن أن يتعلق به الطلب، فلا يمكن أن يتعلق به بأحدهما على سبيل البدلية أيضا، لأنه ذاك منتف وجدانا وأحدهما وجدانا موجود، فلا يتعلق به الأمر حينئذ، لأنه من تحصيل الحاصل وطلب تحصيل الحاصل شيء محال. هذا هو الذي ذكروه. فحينئذ في الضدين اللذين لا ثالث ما لهما لا يمكن أن يتعلق الطلب بهما معا، أي على نحو الجمعية جمعي، لأنه من الجمع بين المستحيلين، ولا يمكن أن يتعلق بهما على سبيل البلدية بدلية، لأنه من تحصيل الحاصل طلب تحصيل الحاصل غير صحيحين. هذا في الضدين اللذين لا ثالث لهما. وأما في الضدين اللذين لهما ثالث، كما إذا ورد من قبل المولى تجب عليك الصلاة عند الفجر، كذلك إذا ورد عنه قال يجب عليك المشي عند الفجر، فإن هنا يمكن أن يأتي بضد ثالث ولا إشكال فيه إلا أنه يمكن تصحيح هذين الطلبين بما ذكرناه سابقا بأنه قيد لبي موجود في كل تكليف، أنه مع عدم الاشتغال بالمساوي أو بالأهم كل تكليف إنما مقيد بقيد لبي بعدم الاشتغال بالمساوي أو بالأهم، هذا صحيح. حينئذ إذا أحرزنا أهمية أحد ما فيشتغل به ثم يترك الآخر، أما إذا لم يحرز أهميتهما معا فحينئذ المحتمل إما أن يكونا متساويين أو يكون أحدهما أهم أو يكون هناك تعارض بينهما، هذه هي المحتملات في هذا. إذا لم نحرز أهميتهما معا حينئذ إما أن نكون تساوي بينهما أو يكون أحدهما أهم ونأخذ به أو يكون هناك تعارض بينهما. الاحتمال الثاني هو الذي ذهب إليه المحقق النايني رحمه الله، حيث ذهب أنه نأخذ بمحتمل الأهمية ونترك الآخر على هذا الشرط الذي ذكرناه، لكن ذهب بعضهم إلى أنه هناك عارض بينهما، بين هذين التكليفين تعارض، لكن التعارض تارة يكون في الملاك بحيث يكون في أصلهما بحيث لا يمكن الجمع بينهما ونعلم بكذب أحدهما كما ذكرناه في تعريف التعارض، هذا أمر، وتارة يكون التعارض بين إطلاق الخطابين، هذا الخطاب له إطلاق حتى مع اشتغال الآخر بالآخر، وذاك أيضا له إطلاق حتى مع الاشتغال بالآخر، فتعارض يقع بين هذين الإطلاقين. أما التعارض في أصلهما فغير موجود في المقام، لا ريب ولا إشكال في أنها كلا التكليفين تامان من حيث الملاك، فلا تعارض بينهما أصلا، إذ هما الضدان من الضدين اللذين لهما ثالث، فلا تعارض بين الملكين وبين أصلهما، وإنما التعارض إنما تحقق بين الإطلاقين. إطلاق هذا الخطاب يشمل حتى في صورة الاشتغال بالآخر، إطلاق ذلك الخطاب يشمل حتى في صورة الاشتغال بهذا، فيقع التعارض بينهما. فإن أمكن تقييد أحد الإطلاقين بعدم الاشتغال بالآخر ارتفع التعارض بينهما، إن لم يمكن التقييد هذا لابد من الرجوع إلى قواعد التعارض وما يتعقب به رفع التعارض. فإن كان هناك مرجح لأحدهما كما سيأتي في باب المرجحات نعمل بتلك المرجحات، إن لم يكن هناك ترجيح يتساقطان فيحصل هناك ترتب بين الملكين بين أصلهما، وحينئذ إذا أتى بهذا يسقط التكليف بالنسبة إلى الآخر إذا الترتب معناه هذا. هذا ما ذكره، لكن ما ذكره في الجملة صحيح، إلا أنه يمكن تطبيق الكلام المحقق النايني أيضا على هذا المورد، إذ هو رأى أن الأخذ بالأهمية ومحتمل الأهمية هو الأولى من الرجوع إلى التعارض، إيقاع التعارض بين الإطلاقين ثم نرجع إلى مرجحات التعارض، ثم إذا لم يكن ترجيح في البين نقول بالتساقط فنرجع إلى التزاحم بين الملكين، فإذا كان هناك تزاحم هذا كله تطويل للمسافة. محقق النايني رأى بأنه أحدهما محتمل الأهمية نأخذ به، لا تصل النوبة إلى التعارض بين الإطلاقين إذا لم يكن تعارض في أصل الخطابين وأصل الحكمين، هذا هو التنبيه الأول. التنبيه الثاني، ذكرنا بأنه لا يجري التزاحم إلا في مورد يكون الترتب فيه ممكنا، ولا مجرى للتزاحم فيما إذا كان الترتب مستحيل، ولذا قلنا من يقول باستحالة الترتب لا يمكنه أن يقول بالتزاحم، فالتزاحم إنما يكون في مورد يمكن الترتب، ونقول بإمكان الترتب فيه. أما إذا لم يمكن الترتب أو قلنا باستحالة الترتب لا معنى للتزاحم. هذه هي القاعدة التي ذكرناها سابقا، من أنه الترتب هو موقع التزاحم. إذا قلنا بإمكان الترتب أو كان الترتب ممكنا في بعض المورد جرى التزاحم بين الخطابين. أما إذا قلنا باستحالة الترتب أو لا يمكن أن يجري الترتب في مورد من الموارد لسبب من الأسباب لا يجري فيه التزاحم. لكن ذكر بعض الأصوليين أن للترتب شرطين أساسيين. الشرط الأول هو أن يكون هنا لم يكن مشروطا، الشرط الأول أن لا يكون أحدهما مشروطا بالقدرة الشرعية، بمعنى عدم الأمر بالخلاف. ذكرنا بأن القدرة الشرعية لها معان متعددة، ومنها هو عدم الأمر بالخلاف. فإذا كانت القدرة أحدهما مشروطا بالقدرة الشرعية بمعنى عدم الأمر بالخلاف، فمعناه أن وجود نفس وجود الأمر بالخلاف هو لم يمكن فيه الترتب. حينئذ وجود الأمر بالخلاف مع قطع النظر عن شيء معناه أنه لا يمكن يكون هناك قدرة شرعية. هذا هو شف لا يمكن الترتب، هذا هو الشرط الأساسي له. الشرط الثاني قال بأنه هذا مبني على هذا المعنى، أنه هناك قدرة شرعية وهذه القدرة الشرعية يراد منها عدم الأمر بالخلاف. أما إذا أردنا منها القدرة الخاصة التي ذكرناها العرفية أو غير ذلك مما ذكرناه في معنى القدرة الشرعية لا معنى لهذا الشرط. فالشرط هذا مبني على هذا التفسير، أن يراد أن يكون أحدهما مقدورا بالقدرة الشرعية، ومعنى القدرة الشرعية هو عدم الأمر بالخلاف. فنفس وجود الأمر بالخلاف هو مانع، حينئذ لا يكون إلا تكليف واحد، لا أن يكون هناك تكليفان حتى يقع التزاحم بينهما. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أنه هناك ملاك في البين، أن يكون هناك ملاكان أحدهما في هذا التكليف والآخر في التكليف الآخر، ويقع التزاحم بينهما حينئذ في أتيان أحدهما يوجب تفويت الملاك الآخر، إذا أتينا بالآخر يوجب تفويت هذا الملاك حينئذ. أما إذا لم يكن ملاك إلا ملاك واحد حينئذ لا يجري فيه هذا النوع، إذ لا أمر في البين حتى نستكشفه، إن الأمر إنما نستكشفه من الملاك. إذا لم يكن ملاك في البين فلا أمر حينئذ. هذا هو الذي ذكره بعضهم. لكن هذا الذي ذكره هو صحيح بناء على أنه هناك ترتب، لا بد أن يكون ترتب وأن لا يكون قدرة شرعية في أحدهما بمعنى عدم الأمر بالهذا بنائي. أما إذا قلنا بأن القدرة الشرعية بمعنى تلك القدرة الخاصة التي يجعلها الشارع في التكليف لتهيئة الأسباب لإتيان العمل مباشرة المكلف له، هذا هي قدرة خاصة ليس فيه أمر بالخلاف ونحو ذلك لم يأخذ فيه، فعينئذ هذا الشرط بنائي وليس هذا الشرط هو معتبر عند كل الجميع. ثم إنه اشترط الشرط الثاني أن يكون لا يكون بينهما تضاد لا ثالث بينهما، وإلا إذا كان هناك تضاد بينهما ولا ثالث في البين إنه هنا لم يكن إلا أمر واحد وهو الذي يمكن أن يأتي بأحدهما، أما الثاني فهو منتف وجدانا إذ لا يتعلق به الأمر، ضدين لا ثالث لهما. إذا أتى ولا يمكن الجمع بينهما أتى بحادهما ينتمي الآخر حينئذ، إذ لا أمر بالنسبة إليه لا على سبيل الجمع ولا على سبيل البدلية. إلا أن هذا هم أيضا مبني على أن التكليف لا بد أن يكون له مصلحة وملاك، أما إذا لم يكن هناك فلا، التكليف يكون غير صحيح. ولكن ذكرنا مرارا من أن التكليف لا يتحقق بخصوص المصلحة، إذ يمكن أن يكون غرض المولى في نفس الجعل في نفس التشريع، وهناك أغراض أخرى غير المصلحة ونحو ذلك. ففي المقام يمكن أن يكون التكليف بالضدين اللذين لا ثالثهم لهما لأجل مصلحة خاصة، غرض معين في نفس التشريع في نفس الجعل، لا أن يكون وراءه شيء آخر، وهذا صحيح. فلا كلية بأنه إذا لم يكن غرض في تكليف لا يصح تعلق التكليف به، لأنه هذا غير صحيح. طلب الحاصل من أين حسب؟ هذا تحصيل الحاصل من أين؟ التحصيل الحاصل فليكن صحيح، لكن للمولى غرض أن يتعلم أن يشرع كلا الحكمين، ولا إشكال في ذلك، وتقدم منا كرارا هذا المعنى. فهذا مبنائي أيضا، فهذين الشرطين إذا قلنا بهما فهما من مقومات الترتب، أما إذا قلنا أنه بنائي في القدرة الشرعية بمعنى عدم الأمر بالخلاف، وفي الضدين اللذين لا ثالثهما لا يتعلق الخطاب بأحدهما بدلا ولا بهما جمعا، هذا بدائي على أنه طلب تحصيل الحاصل من المحالات، بل ربما يكون الغرض في نفس الطلب في نفس التشريع، هذا ما ذكرناه. على أي حال وكيف ما كان، فإنه إذا كان هناك ترتب وممكن الترتب في مورد وتزاحم الخطابان والحكمان يقع هذا في من يكون هذا من مورد باب التزاحم، أما إذا لم يمكن الترتب في مورد من الموارد لا يمكن القول بأن هذا من موارد التزاحم، يدخل في باب التعارض. ذكر محقق النايني رحمه الله أن هناك موارد لا يمكن أن يتحقق فيها الترتب، فإذا لم يمكن فيها الترتب معناه لا يقع بينهما التزاحم. المورد الأول، ما إذا كان أحدهما أو كلاهما مشروطين بالقدرة الشرعية، فإن المشروط بالقدرة الشرعية معناه إذا تزاحم مع غيره لا يبقى قدرة حينئذ، يرتفع الملاك، وإذا ارتفع الملاك لا يبقى خطاب في البين، فعينئذ لا يمكن الترتب بين هذين الحكمين، أحدهما مشروط بالقدرة الشرعية تزاحم مع خطاب آخر، فإذا تزاحم مع خطاب الآخر معناه يرتفع هذا يرفع القدرة الشرعية، إذا رفعت ارتفعت القدرة الشرعية لا يبقى خطاب إذ لا ملاك في البين، يرتفع الملاك ويرتفع الخطاب حينئذ، هذا ما ذكره المحقق النايني. فلا ترتب في البين، فإذا لم يكن ترتب لا تزاحم أيضا، إذا التزاحم لا بد أن يكون في مورد يمكن الترتب فيه. استشكل بعض المقررين مقرريه عليه بأن هذا دور، إذ أن الملاك إنما يستكشف بالخطاب، في هذا المورد أنت تقول لا خطاب فلا ملاك، فتريد أن تجعل نفي الخطاب لنفي الملاك، فالملاك إنما يستكشف بالخطاب، والآن تريد أن تكشف أنه لا ملاك فلا خطاب في البين، وهذا دور. لكن هذا الكلام ممنوع كبرا وصغرا، إذ ملاكات الأحكام لا تدور دائما مدار الخطابات، إلا إذا استفدنا من دليل الخطاب أن الملاك يدور معه وجودا وعدما، وإلا لنا قاعدة عامة أن الملاك نستكشفه بالخطاب، وأن الخطاب طريق لإثبات الملاك، ليس الأمر كذلك، وقد ذكرنا سابقا هذا المعنى. كثير من الفقهاء والأصوليين إلا السيد الخوئي يرى بأن الملاك إنما نستكشفه بالخطاب، إذا سقط الخطاب لا مجال لنا لاستكشاف الخطاب الملاك حينئذ، لكن بقية الفقهاء يقولون أنه يمكن أن يسقط الخطاب ولكن لا يبقى لا يسقط الملاك ويبقى الملاك. إذا الملاك طرق استشافاته استشاف أخرى غير الخطاب أيضا. وذكرنا بأنه هذا تابع في باب الإطاعة والعصيان. حينئذ نرجع إلى كلام المحقق النايني، هل أن ما ذكره من أنه لو كان أحد الخطابين مشروط بالقدرة الشرعية ابتلى بخطاب آخر، حينئذ هذا الخطاب الآخر عند التزاحم بينهما يرفع القدرة الشرعية؟ إذا رفع القدرة الشرعية فلا خطابة، حينئذ لا ملاك في البين. هذا ما ذكره. وهل هذا صحيح أنه كل خطاب إذا ابتلى بخطاب آخر اشترط فيه القدرة الشرعية لا يكون فيها ترتب، لا يمكن الترتب بينهما؟ يأتي الكلام فيه إن شاء الله.